السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فما زلنا أيها الأحبة الأكارم الأفاضل في مجالس العلم، وخاصة وتحديدا في مجالس العقيدة. أرحب بكم جميعا وبضيفي في الأستوديو الأستاذ الدكتور خالد فوزي، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى، وأستاذ أو المدرس بالحرم المكي بكلية الحرم المكي الشريف، وعميد الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بمينيسوتا. أرحب بفضيلتكم، أهلا وسهلا.
أهلا بكم، بارك الله فيكم،
أكرمكم الله بكم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سيدي الفاضل، كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة في تقسيم التوحيد إلى إلهية أو ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وحضرتك عرفتنا وشرحتنا يعني إيه توحيد الربوبية، وتقرير هذه التقسيمة في توحيد الربوبية حضرتك جعلت 6 مقدمات على ما أعتقد. أخذنا عنوان كيف يطلب الدليل على من هو الدليل على كل شيء، وفصلنا فيه، وتوقفنا عند التقرير الثاني وهو الربوبية فطرة أظهر من أن يستدل لها، إنما يستدل بها وبالمقدمات المعلومة. جزاكم الله خيرا، تتفضل علينا بأن تبسط لنا وتشرح لنا هذا وللجمهور.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، الحقيقة موضوع الفطرة موضوع عظيم جدا في تقرير توحيد الربوبية، لأن الفطرة ليس لأحد أن يردها، بل هو أمر جبل عليه الناس. في أحد وجهي التفسير في قول الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين، قال بعض السلف أي الثديين، فالطفل أول ما يعني ينزل من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم
لا تعلمون شيئا،
لا تعلمون شيئا. فحتى أحيانا بعض الآباء أو الأمهات أو كلهم تقريبا يحاولون أن يلاعبوه كذا، وهو ينظر يعني إيش ما هذه المخلوقات العجيبة.
نعم،
ما زال العقل يبني هذه الصور ويتعرف عليها شيئا فشيئا، فما يعرف شيئا، لكنه يعرف شيئا واحدا، إذا أعطته أمه صدرها ارتضع منها.
نعم،
فهذا فطرة،
سبحان الله،
لأن اللبن فطرة.
نعم،
ولذلك في حديث جبرائيل لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بلبن وبخمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، قال له جبريل هديت الفطرة.
نعم، سبحان الله،
الفطرة. ليس معنى الفطرة يعني بعض الناس من أصحابك اللي ذكرت أن أصحاب التثليث هؤلاء يعني يشنع يقول أنتم تقولون أن الإنسان يولد على الفطرة، يعني يولد أن يعرف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا، ما هو صحيح. هل إذا كان الإنسان مفطور على أنه يرتضع اللبن، هل معنى هذا أنه يولد واللبن في بطنه؟ لا، لكنه إذا عرض عليه كان عنده القابلية. يعني الطفل الصغير لو عرض عليه أنه يعني يأكل بملعقة أو شيء ما يستطيع، ما عنده وقتها، هذه أمور تأتي بالتعلم. لكن الشيء الفطر الذي عنده أنه إذا أعطته أمه صدرها ارتضع ما لم يكن هناك مانع في صدرها أو مانع في فمه. فالأمر إذن الفطرة معناه القابلية للأمر المركوزة في الإنسان، هذا هو المقصود. فمقصود أن التوحيد فطرة، يعني أنه إذا عرض عليه بغير المفسد الخارجي أو غير المصلح الخارجي فإنه يقبله مباشرة.
نعم،
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإذا عرض عليه مباشرة،
اجتالتهم أي أبعدتهم
وسيأتي معنا في
الحديث.
فإذا عرض عليه فإنه يقبل التوحيد مباشرة.
نعم،
يعني ليس أنه يخرج عن التوحيد إلى الشرك طارئ، فالأصل هو أن الإنسان مفطور على التوحيد. هذا كان المقصود بمعنى الفطرة.
نعم. بارك الله فيكم. وقد استدللت فضيلتكم بقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، سورة الروم. ودلالة الآية واضحة حتى لفظا نطقا ومعنا.
نعم، أن هذه فطرة والتي فطر الناس عليها. نعم. أي ما هي المذكورة؟ أقم وجهك للدين حنيفة.
نعم.
يعني التوحيد.
نعم. وقوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، طبعا دوت كلام الرسل مع قومهم الكفرة. نعم. ما دلالة هذه الآية فضيلتكم؟
يعني هم الأقوام لما سألوهم وهم يعني أجابوهم، فما أجابوهم بأن الدليل على وجود الله كذا وكذا وكذا، بل سألوهم السؤال الاستنكاري. نعم. والسؤال الاستنكاري حتى يعرف الإخوة المشاهدون،
نعم،
يتضمن معنى النفي. ففي الله شك، أي ليس في الله شك.
نعم.
فاطر السماوات والأرض.
نعم.
فإذا هذا دليل على أن الرسل لما تكلموا مع أقوامهم ما أقاموا الدليل على وجود الله. لماذا؟ لأنه فطرة.
نعم.
لا يحتاج إلى إقامة الدليل.
نعم.
كيف يطلب الدليل على من هو الدليل وعلى كل شيء؟
هل يندرج تحت هذا سيدي أن هذا الاستفهام هو الاستفهام التقريري ومدلوله أو معناه الاستنكار؟ يعني كقوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى.
نعم. ولو قالوا نعم،
نعم، لكفر. نعم.
نعم. هذا الاستفهام اللي هو في الله شك، سواء يعني جعلناه كذا أو كذا أو كذا، هو في النهاية دلالة على أنهم استنكروا عليهم أنهم يسألون كيف نعبد الله، وهل هناك شك في الله حتى تتكلموا على عبادته. وهذه سيأتي معنا في استلزام الربوبية.
نعم.
للألوهية.
نعم.
إن شاء
نعم.
الله تعالى.
بارك الله فيكم أستاذ الفاضل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة.
نعم.
طبعا هذا أيضا من منطوق الحديث، واضح كل الوضوح في دلالة الفطرة.
نعم. في بعض الناس يفهم هذا الحديث فهم على غير صحيح، يعني يقول إيه؟
ما هو؟
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيقول أن الفطرة هنا معناه أنه ساذج لا شيء عنده.
نعم.
وهذا بعيد عن لفظ الحديث. نعم. أولا، ثم الرواية الأخرى: كل مولود يولد على الملة، وفي رواية: على هذه الملة. ثم انظر، قال يهوداني وينصراني يمجساني، ما قال أو يسلماني. فلو كان المقصود أنه هو ساذج ما عنده شيء لكانوا أيضا يسلماني.
نعم.
يعني جعلناهم مسلمين.
نعم.
لكن ما قال هذا.
نعم.
بل قال يهوداني
أو ينصراني أو يمجساني.
إذن كل مولود يولد على الفطرة، أي على هذا الدين الذي هو دين الإسلام،
الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، سواء دين بمعناه العام وهو دين الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام، أو بمعناه الخاص: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
وحتى الآية الثانية ممكن تكون على المعنى العام أيضا، يعني بالنسبة للأنبياء أتباعهم: من لم يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل.
بارك الله فيكم أستاذ الفاضل. عنوان جديد: الفطرة والرسل حجة على الربوبية.
نعم.
ما معنى هذا العنوان؟
يعني الآن الفطرة هذه في الإنسان على الربوبية أو على الإلهية، فابتداء نحن نقول على الاثنين، يعني مفطور الإنسان على الاثنين. لكن نأخذ الآية، يعني آية الميثاق، ونشوف يعني كيف الدلالة منها.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، أن هنا بمعنى لألا، أي لألا تقولوا، أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
نعم.
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
جميل. هذه الآية يقال لها آية الميثاق عند العلماء.
نعم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. حقيقة ورد عدة أحاديث أن الله مسح ظهر آدم واستخرج ذرية وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ومسح ظهره واستخرج ذرية وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. وهذا يعني غايته أن يفهم منه القدر، أن هذا هو قدر الله. وأيضا ورد حديث أن الله أرى آدم هذه الذرية، لذلك يقال له عالم الذر كأمثال الذر، ورأى وبيصا يعني ورأى لمعان في بعضهم لهم الأنبياء، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأنبياء، فأعجبه ما بين عيني داود عليه السلام، قال من هذا؟ قال هذا ابنك داود، إلى آخر الحديث.
نعم.
ورد في حديثين موقوفين أنه قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فظن بعض المفسرين أن الآية يفسرها هذا الحديث. جمهور المحققين من العلماء على أن الآية ليس معناها الحديث، حديث أن الله مسح ظهر آدم، والآية وإذ أخذ ربك من بني آدم وليس من آدم، وقال من ظهورهم وليس من ظهري، وقال ذريتهم أو ذرياتهم في قراءة وليس ذريتهم. إذن الحديث لا يفسر الآية. طب ما معنى الآية عندئذ؟ الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أخرجهم جيلا بعد جيل حال كونهم عارفين أن الله ربهم ومليكهم.
نعم سبحانه وتعالى.
هذه الآية في توحيد الربوبية. ألست بربكم؟ ما قال بإلهكم.
نعم.
ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولذلك قال العلماء أن السؤال المنفي يكون الإثبات فيه ببلى. لو قالوا نعم لكفروا. وأنا أريد أنبه على هذا يعني الأخوة المشاهدين، لو قالوا نعم ما معناها؟ نعم لست ربنا، فهذا يكون كفرا. ولذلك قالوا بلى، ثم جاء بعد ذلك ما يدل على أنه الفطرة. كيف؟ أنه جعل في آخر الآية التي قرأتها وكذلك نفصل الآيات. إذن جعل هذه آية. من منا يذكر هذا الميثاق لو كان الميثاق مقاليا، لو كان فعلا أنه قال ألست بربكم ونحن قلنا بلى بلسان المقال؟ من منا يذكر هذا؟ لا أحد يذكر هذا. فكيف يكون حجة علينا ونحن لا نذكره ويكون آية؟ قد يكون حجة ونحن لا نذكره بس لا يكون آية. الآية هي ذات الدلالة الواضحة، مثل آية الشمس. فالدلالة الواضحة هي الآية،
آية الشمس أي الكونية، الشمس
نفسها. الشمس الكونية.
نعم.
فالآية تكون واضحة، دلالتها واضحة. فما يمكن يكون دلالة واضحة كل الناس تكون عليهم حجة إلا الفطرة، ما يكون الآية المقالية التي لا يذكرها أحد.
نعم.
ولذلك الصحيح في تفسير هذه الآية أنه بلسان الحال وليس بلسان المقال. هذا هو المقصود بأن الربوبية فطرة، أو أن الفطرة والرسل حجة على الربوبية. طب لماذا نقول الرسل؟ أن الله قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم.
إذن في عندنا حجة بالرسل، وفي حجة بهذا الميثاق اللي هو الحالي، ويقال لأشد أهل النار عذابا يوم القيامة، أو لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، قد طلبت منك وأنت في صلب أبيك ما هو أيسر من ذلك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فهذا دليل على أن الربوبية فطرة.
نعم.
ممكن يعني نتكلم على مسألة الربوبية فطرة بدليل عقلي.
تفضل أستاذي.
الآن نحن يمكن أن نتكلم أو نتناقش أو نتجادل مع من يثبت الربوبية لكنه ينازع في كونها فطرة.
ينازع
في كونها فطرة. يعني يقول نعم هو الله هو الرب، لكن ما تقول أن الإنسان مفطور على الربوبية؟ ممكن نقول له شيء لطيف جدا، نقول الإنسان مفطور على الحق، والربوبية حق، إذن هو مفطور على الربوبية.
مفطور يعني مخلوق،
يعني
مخلوق على
الحق. نقولنا زي إيه؟ زي اللبن.
نعم.
زي اللبن مفطور عليه، يعني أنه يقبل الربوبية إذا عرضت عليه.
نعم.
يقبل اللبن إذا عرض
عليه.
هذا معنى الفطر. فالإنسان مفطور على الحق. من أين نستدل أنه مفطور على الحق؟ أنه إذا عرض على كل إنسان أن يؤمن وينتفع أو أن يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أنه يؤمن وينتفع، إذن هو مفطور على الحق. يعني الإنسان أصلا حساس متحرك بالإرادة، حتى بعضهم يقول في حد الإنسان أو في تعريف الإنسان أنه هو حساس متحرك بالإرادة. بعضهم يقول حيوان ناطق، الناطق يعني قوة ناطقة يعني عاقل،
ده تعريف المناطقة.
لكن هو الأقرب أنه حساس متحرك بالإرادة، لأن هذا ورد عليه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء همام والحارث، دايما يهم عنده إرادة ودايما يحرث يريد أن يأتي بالخير لنفسه. فلذلك هذا حساس متحرك بالإرادة، إذا عرض عليه أنه يكذب ويتضرر أو أنه يصدق وينتفع، مال بفطرته إلى أنه يصدق وينتفع. إذن أقمنا الدليل على أن الإنسان مفطور على الحق. المقدمة الثانية اللي هي الربوبية حق، ما نحتاج أننا نستدل عليها. لماذا؟ لأن المنازع لنا الآن يثبت الربوبية لكن ينازع في كونها فطرة، فلذلك لا نحتاج إلى الاستدلال عليها. عندنا الآن مقدمتين، مقدمة الإنسان مفطور على الحق استدلنا عليها، والمقدمة الثانية الربوبية حق. ينتج من الاثنين أن الإنسان مفطور على الربوبية. مثال آخر يمكن يوضح الموضوع أيضا. الآن لو أتينا بولد عنده 6 سنين 7 سنين وأردنا أن نعلمه اللغة الموزمبيقية، تعرفها؟
أنا لا، أنا أعرف موزمبيق لكن ما أعرفش اللغة الموزمبيقية.
ولا أنا. المهم لو علمناه اللغة الموزمبيقية، أتينا له بموزمبيقي خريط وبدأ يعلمه اللغة الموزمبيقية، هل يمكن يتعلم ولا ما يمكن يتعلم؟ طبيعي ممكن يتعلم. لكن لو أتينا إلى جدار هل يمكن يتعلم؟
لا.
لو أتينا إلى حمار هل يمكن يتعلم؟
فطرة لا، لأنهم غير مكلفين ولا عندهم عقل.
يعني بمعنى ذلك لا، الحمار عنده نوع من العقل، يعني ممكن يوصل البيت
وكذا. لا، هداية الله عز وجل له.
صحيح،
يعني
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لكن ليس عنده في داخله ما يمكن أن يتعلم به اللغة أو الكلام.
نعم، الشيء الكسبي الذي سيقوم به مش هيبقى فهم.
فلو لم يكن في الإنسان، الإنسان
وازع فطري،
لا، ما ممكن أن يقبل به الربوبية مركوز في فطرته.
نعم،
لو ما كان في فطرته ما كان يمكن أن يفهم أن الله هو الرب.
نعم.
إذن الكون الإنسان يعني ممكن أن يتعلم، التعليم هذا يكون لشيء يكون عنده قابلية لهذا التعليم. ولذلك لو حضد الجماد أو الحيوان لم يتعلمها القراءة والكتاب. يذكرون قصة في هذه لطيفة. يقولون أن ملكا أراد أن يعلم حماره القراءة والكتابة، فقال يعني من يعلمه؟ إن تعلم فله كذا وكذا، وإن لم يتعلم فأقتله أو شيء من هذا القبيل. فذهب رجل، يعني يقولون أنه جحا، وإن كان جحا يعني رجل أظن إن كان ثابتا في التاريخ فليس عنده هذه الأشياء، لكن يقولون أنه ذهب.
قالوا هناك في العالم 3 جحا،
قد يكون هذا أحدهم يعني. فذهب وقال أنا أعلمه لكن أمهلوني 1 سنة كاملة أعلمه حتى يقرأ ويكتب. قالوا طيب. فكان يضع له الشعير بين صفحات الكتاب، فكان يأتي ويقلب ويأكل الشعير، يأتي حتى يعني مضت السنة، فقال هل يقرأ؟ نعم. فوضع الكتاب ووضع معه الشعير. طبعا في هذا الوقت هو يتمتع بالخيرات والنعم من عند الملك في هذا الأمر. فجاء فوضع الكتاب بدون شعير، فبدأ يعني يقلب صفحات الكتاب ويغمغم يعني صوت يغمغم. فقال ما هذا؟ قال هذه قراءته، هو يقرأ هكذا. قال لا لا تضحك علينا، أريد يقرأ بصوت مسموع. قال أمهلوني 1 سنة أخرى. طبعا جاء السنة الأخرى وقال يعني أنا قلت لعل في هذه السنة يعني أنت تموت، يعني الملك، أو أنا أموت أو الحمار يموت، فقلت يعني أتنعم 1 سنة أخرى، لكن ما استطاع أن يعلمه القراءة، لأن ليس في داخل الحمار أو الحيوان عموما
مغروس فيه فطرة القراءة والتعلم والاكتساب.
ومع ذلك نحن إذا عرض على الإنسان الربوبية فإنه يقبلها، إذا لابد أن تكون مركوزة فيه في الفطرة حتى يقبل هذه الربوبية
وتصبح من البدهيات. يعني أشياء مسلم بها سيدي، يعني حينما أقول لجميع الناس صغيرا أم كبيرا، من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟
تعرف في واحد في عام 2005 تقريبا أو كذا وجد جينا في الإنسان أسماه هو جين الإيمان،
سبحان الله.
يعني تعرف بعض الناس عندها في يسموه دي ان اي أو خريطة الجينية، بعضهم يكون عنده جينات ليست عند الآخر، يعني جينات متنحية وجينات سائدة تجعل لونه كذا أو طوله كذا أو كذا، يعني في أشياء من هذه والأمراض وأشياء كله بالجينات. فوجد أن في جين موجود في كل البشر، كل البشر، يعني ما في بشر ليس في هذا الجين. وهذا هو نفسه أسماء جين الإيمان، الجين المسؤول عن الإنسان ممكن أن يقبل بوجود قوة وراء الطبيعة أو الميتافيزيقيا أو شيء من اللي بيقولوا هذا. هو القوة هذه هي الفطرة اللي فيها الفطرة على وجود الربوبية.
الله أكبر.
هذا موجود في كل الناس.
سبحان الله.
وذلك نقول الحاد غير مستطاع.
سبحان الله. سبحان الله. أكرمك الله أستاذ الفاضل. أكرمك الله. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
سورة الإسراء.
نعم. هذه من الآيات العظيمة التي فيها أنه ما يكون العذاب حتى بعث الرسل. طبعا يعني أنتم تخصص التفسير فتعرف
عفوا سيدي الفاضل
أن جمهور المفسرين على أن المقصود هنا عذاب الدنيا، لكن الكثير من المحققين على أن هذه عامة، وبالتالي كل من لم يأته رسول فإنه لا يعذب. بمعنى حتى ولو كان الإنسان مغروز فيه فطرة أن الله هو الرب، لكن الله برحمته ما يعذبه بمجرد الفطرة حتى يبعث له الرسول.
الله أكبر.
فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى يكون الرسل هم الحجة على الناس. لكن الرسل ما يمكن يكون كلامهم مع الناس حجة إلا إذا كان هناك فطرة في الناس تقبل قول الرسل، ولذلك قالوا لهم أفي الله شك.
نعم. أكرمكم الله أستاذ الفاضل. تحت عنوان آخر وهي يعتبر كأنها المقدمة التقريرية الثالثة، يستدل على الرب تعالى بالآيات والمخلوقات لا بحدوث المخلوقات. وأدركت تحتها فضيلتكم آية في غاية الجمال من سورة فصلت، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما دلالة هذه الآية لما يحتويه الموضوع؟
نعم.
والعنوان
هذا التقرير الثالث لتوحيد الربوبية أو الدليل الثالث توحيد الربوبية لتقرير الربوبية، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا دليلا عليه من خلال المخلوقات. يعني أننا ننظر في آيات الله، ننظر في مخلوقات الله، ونستدل بها على وجود الله. فهذا الأمر وإن كان فطرة، لكن ما في إشكال أن الإنسان يستدل عليه بأدلة منطقية.
نعم.
خطأ المتكلمين في هذا الباب أنهم أرادوا أن يستدلوا على الله تبارك وتعالى بحدوث المخلوقات. الآيات مثل الآية في سورة فصلت هي استدلال على الرب تبارك وتعالى بالمخلوقات نفسها.
نعم.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
نعم.
تخيل الآن في علم الطب مثلا يتشكل القلب مرة واحدة، في علم الأجنة تشكل الكبد مرة واحدة يتشكل، وهكذا. يعني الإنسان يتطور بالغذاء وينمو لما يخرج من بطن أمه، أو ربما في بطن أمه من بعد 40، أنه ينفخ فيه الروح بعد 40، في كما في حديث حذيفة بن أسيد، إذا بقيت النطفة في الرحم 40 يوما، في رواية 42 يوما، رواية 45، رواية 48، أرسل الله إليها الملك، وباقي الحديث يعني أنه ينفخ فيه الروح بعد 40. بالمناسبة أنا أحب أنبه هنا على الخطأ الشائع، وهو أن الناس يقولون أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما. يقولون هذا باعتبار حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وأنا أسأل الآن يا شيخ مروان، أين 120؟ الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما،
وقاس على ما قبله مثل ذلك مثل ذلك.
طيب، إذن هو الآن الحديث ليس فيه 120، بس حتى نبين هذا الأمر.
طبعا ما فيهوش 120،
لكن فيه 40.
تقصد العدد وما اتخذه الفقهاء بالنسبة لمسألة 120.
صحيح.
فضل.
أنا أقول الآن، يعني لما كان أولادي يعني في فترة الحمل، أنا كنت أخذ أمهم إلى الطبيبة وتضع ما يقال له السونار.
نعم.
عندما تضع السونار في نهاية الأسبوع السادس، يعني 40 41 42 يوم، نجد القلب ينبض.
يا سبحان الله.
في نهاية الأسبوع السادس عندنا حديث صحيح، ألا إن في الجسد
مضغة.
إذا المضغة كانت متى؟ في الأربعين الأولى. لأن القلب مضغة بنص الحديث.
نعم.
إذن المضغة كانت في الأربعين الأولى. إذن كيف نفهم حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك؟ فأنا سأقرأ الحديث مرة ثانية قد يفهم منه المراد. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك.
نعم.
إذن المقصود بالمثلية هنا،
أيوة،
الجمع.
نعم.
وليس العدد.
نعم.
ليس العدد. ويؤيده رواية مسلم، ثم يكون في يكون مضغة في ذلك مثل ذلك، أو سيكون علاقة في ذلك، يعني في هذه 40.
يبقى اسم الإشارة مش عائد على العدد، بل هو عائد على المثلية
في الجمع.
في الجمع.
نعم.
نعم.
وأنا أقول وأتعجب، كنت أدرس عبر الغرف اسمها غرف
الاصطناعية أو
كان قبل ما يأتي الزوم وكذا، كان في حاجة اسمها الغرف الإسلامية، فكنت أدرس لمجموعة من الطبيبات.
نعم.
وكنا في جدة، في الرياض، في الإمارات، وفي كندا، وفي أمريكا، يعني في يعني أماكن مختلفة. وكنا في العدد تقريبا 10 يعني امرأة.
نعم.
وكنت أدرسهن شيئا مما يتعلق بالطب مع الفقه، أشياء تتعلق بالطب والفقه في نفس الوقت. فسألتهن سؤالا، متى ينفخ الروح؟ فاجتمعنا جميعهن قالوا بعد 120. هذه من العجائب. من العجائب. بعدها قلت طيب من أين؟ فقالوا بالحديث، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فأتيت لهم وحطيته على الشاشة بحديث حذيفة بن أسيد، اللي هو اللي ذكرته هو في صحيح مسلم، اللي هو إن إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما، في رواية 42، رواية 45، رواية 48، كلها في مسلم. فتصور عليها الملك وقال أخلك يا أرحم الراحمين، ثم يكتب رزقه وأجله وعمل وشقين هو أبو سعيد. فأنت يعني قلت الأمر بسيط، كل طبيبة منكم تذهب إلى رئيس قسم النساء والولادة، الأستاذ الدكتور اللي هو ماسك رئيس قسم النساء والولادة، وتسأله متى تتكون المضغة في الجسم، هيقولها في آخر الأسبوع السادس. فالمشرفة على القاعة أرسلت لي على الخاص، قالت لي يا شيخ خالد، معك 6 كل منهن رئيس قسم النساء والولادة في مستشفيات مختلفة، أستاذ دكتور. فأنا تعجبت، كيف ما تعرفوا هذا؟ فمع الكلام بدأنا يقول صحيح، نحن عندنا في علم الأجنة من بعد 35 يوم تبدأ مرحلة المضغة.
يا سبحان الله، يعني حتى المشاهد نفسه
يقول نراه رأي العين. طب لماذا قلتن 120 كلهن؟ قالت ما ندري.
طيب شرح الحديث أستاذ الفاضل، ألم يذهب أحدهم إلى هذا المعنى؟ وكيف استقى الفقهاء تمام، هل استنباطا أم عنونة في باب من الفقه في مسألة من المسائل؟ إن هو 120،
هو يعني 120
ده الظاهر والمشهور،
ذكرها القرطبي وذكر لها حديثا أنا ما وقفت عليه وبحثت عنه طويلا جدا، ليس له رواية، رواية فيها ثلاث أربعينات، 40 يوما ثم 40 يوما ثم 40 يوما.
يعني بهذا اللفظ لم تقف عليه،
هذا ليس في الصحيحين،
ليس في
ولا في الكتب الستة ولا في الكتب الستين. نحن الآن نعمل البحث عن طريق البحث الإلكتروني.
أيه.
ما في هذا الحديث مطلقا، هو أتاه بالمعنى بالمعنى. وبعضهم يقول أن في مثلا فتح الباري إجماع على هذا الأمر، لا، اللي ذكروا فتح الباري إجماع الأطباء، لكن أنا عرفت النكتة التي بسببها
الفائدة عنها. يعني والفائدة الدقيقة.
أي نعم. أنهم قالوا إن 120 لأن الحركات الإرادية تظهر بعد 120،
لكن ليس نفخ الروح.
لا، احنا اتفقنا الآن إن المضغة تكون في 40 الأولى بدلالة ألا إن في الجسد
مضغة،
إذن المضغة في 40 الأولى قطعا، لأننا أرى رأي العين، القلب
المعينة والمشاهدة،
القلب ينبض أمامي، السونار، تضع الطبيبة السونار على بطن المرأة الحامل تجد القلب ينبض والقلب مضغة.
سبحان الله،
إذن
ده كلام خطير جدا يا دكتور خالد، لأنه هيترتب عليه أحكام شرعية.
عندي فيها يعني مقالات منشورة في هذا.
الله أكبر، الله أكبر. طيب يعني نستفيد دائما من فضيلتكم
إن شاء الله.
بارك الله فيكم، ودائما يعني الله يعلم إني أحبك في الله وأسعد دائما والله برؤياك يعني.
الله يبارك فيك.
تفضل أستاذي أكمل.
فأنا كان هذا الاستدراج فقط يعني لأجل أننا يعني
لا نبين ده شيء خطير، لأن أنا زي ما قلت حضرتك دلوقتي شيء خطير بيترتب عليه أحكام تكليفية، وبيجي لنا فتاوى في هذه المسائل.
صحيح.
في مسألة السقط وما شابه ذلك
أو
الإجهاض وطبعا وأحكام ونعم.
نعم صح. العجيب أن ما زال الكثير من المفتيين يفتون بالمئة وعشرين على الرغم من وجود الشيء رأي العين
معاين، وده بخلاف كده كمان يا دكتور خالد، أنت حضرتك دلوقتي ذكرت أدلة ليس فيها أصلا قطعية المئة وعشرين، بل الذي قد يتطرق إليه في قطعية الروح تنفخ إمتى؟ في 40 الأولى.
وهذا في صحيح مسلم، والعجيب أن بعضهم يجعل نوع من التعارض ما بين حديث حذيفة بن أسيد في مسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين، ويقول هذا يعارض هذا، فالذي صحيحين أرجح، فيقولون 120 أرجح.
يعني يجمع،
ما في تعارض أصلا.
يرجح.
يعني يرجح. لكن احنا نقول نجمع، ما في تعارض أصلا. نجمع بأن كله في 40، لكن المثلية مثل ذلك في الجمع وليس في العدد.
طبعا مختلف الحديث، العلماء لهم ثلاثة مسالك، الجمع إن أمكن تمام كده،
أو الترجيح أو
لأن كلاهما وحي
أو النسخ،
فلا يطرح أحدهما، هو أو النسخ أو الترجيح. بارك الله فيكم سيد الفاضل. النقطة الرابعة ألا وهي، والتقرير الرابع، قد ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية لمن شاب فطرته شيء.
نعم.
شابه هنا بمعنى اختلط.
اختلط.
نعم. وحضرتك استشهدت تحت هذا العنوان قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
نعم.
ما دلالة هذه الآية فضيلتكم بما يوافق العنوان؟
نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه التقسيم أو دلالة يقال لها تنقيح المناط، عشان إخواننا يعني طلاب العلم يعرفون هذه الدلالة، أو السبر والتقسيم.
نعم.
الآن فرضنا نريد أن نعلم شيئا، من أقوى الدلالات نقول إما كذا أو كذا أو كذا، كذا وكذا وكذا لا يصلح، إذن بقي إيه؟ كذا.
نعم.
يعني مثلا على سبيل المثال، وهذا يكون واضح، وفي أيضا يعني تنبيه على كيفية تنازع العلماء في فهم الحديث.
نعم.
جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم, أشعث الرأس وصوته يدوي, وقال هلكت؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان, فأمره بالكفارة.
نعم.
فالعلماء قالوا يعني بالسبر والتخصيم إن هو صوته يدوي, لا هذا الوصف ما يمكن تعليق الحكم به, يعني مش كل صوت واحد صوته يدوي واحد يرفع صوته حنأمره بالكفارة.
نعم.
طيب كان فأر الرأس ما يمكن أيضا, مش كل واحد فأر الرأس حنأمره بالكفارة.
نعم.
إذن
بقيت واحدة,
لا بقيت الثنتان.
ما هي؟
أنه هذا الرجل أفطر متعمدا في نهار رمضان أو جامع في نهار رمضان. وهنا اختلف العلماء باعتبار تنقيح المناط.
تمام.
فالحنفية والمالكية قالوا من أفطر متعمدا يعني بأكل أو شرب. نعم. أو جماع فعليه الكفارة.
نعم.
والشافعية والحنابلة قالوا بخصوص الكفارة في الجماع وليس في الأكل والشرب أو غيرها من المفترض.
أيوة نعم تمام كده. نعم.
إذن هي المسألة في تنقيح المناط, فنحن نجمع ونقسم ثم نستبعد ما لا يصلح أن يكون يعني تعليلا للحكم ونبقي ما كان. فهنا الآية أم خلقوا من غير شيء
أم هم
الخالقون, لا يخلو الأمر من ثلاثة أشياء.
نعم.
إما أنهم خلقوا من اللاشيء وهذا ممتنع لأن لا شيء كاسمه لا شيء فرضا أن يكون خالقا.
نعم.
أم خلقوا أنفسهم هم الخالقون لأنفسهم,
هذا ممتنع
لأن الذي يخلق نفسه لابد أن يكون موجودا قبل أن يكون موجودا, وهذا جمع بين النقدين.
طبعا
كيف يخلق
أما هو نفسه؟ أما هو معدوم, فكيف المعدوم أن يوجد أو أن يوجد
نفسه؟
نعم مش ينفع.
فهم ليسوا بخالقين لأنفسهم ولم يخلقوا من غير شيء, فما بقي إلا الثالثة أن لهم خالقا خلقهم ضرورة,
قادر سبحانه ضرورة وتعالى. نعم.
هذا
نعم.
أمر ضروري.
نعم.
يعني ما دي دلالة القرآن دلالة قوية.
نعم.
أن ما يمكن الإنسان إلا أنه يقول أن هناك الخالق.
نعم.
في أدلة في هذا القياس, منها مثلا دليل العناية.
دليل العناية. نعم.
ما هو دليل العناية؟ كل يوم تشرق الشمس من المشرق وتغرب في المغرب.
صحيح.
لو اقتربت الشمس قليلا من الأرض احترقت الأرض.
نعم.
لو ابتعدت قليلا عن الأرض تجمد أهل الأرض, ومع ذلك دوران الشمس يكون بدقة شديدة متناهية.
نعم.
والشمس تجري لمستقر له,
ذلك تقدير العزيز العليم.
الدقة الشديدة المتناهية في دوران الشمس أحيانا يحصل للعقل الكلال في الأمور العظيمة هذه. يعني
ما معنى الكلال؟
تعب والعجز والضعف. خلينا نشوف.
وهو كل على مولاه عبء. نعم ماشي. بس معناها
اللي هو هذا. نعم. يعني يكل عن الشيء يعني يضعف عنه.
نعم يضعف.
خلينا الآن نشوف الآفاق, سنريهم نعم. آياتنا
في الآفاق.
نشوف الكون الكبير ونشوف الكون الصغير. أنا سأقول بعض المصطلحات العلمية ويعني اسمحوا لي في هذا شوي.
نعم.
خلينا في الكون الكبير. قالوا واللي قال هذا ليس من المسلمين. نعم. إنما من الفيزيائيين المعاصرين.
نعم.
كوبرنيكوس والناس اللي معاه دول يعني فيزيائيون معاصرون.
نعم. نعم.
يقول دقة هذا الكون عبارة عن إنسان يصوب على مربع.
نعم.
سنتي في سنتي.
نعم.
يعني مثل العقلة مثلا كده. نعم. سنتي في سنتي.
نعم.
مربع.
نعم. نعم.
ولابد الرصاصة تدخل في إيه؟
نعم.
في داخل المربع. لكن المسافة كم؟ يقول من 15 مليون سنة ضوئية.
يا الله.
عايزين نفهم ايه معنى السنة الضوئية, نعرف المسافة بالشبر بالذراع بالمتر, لكن ايه هي هذه؟ قالوا ان السنة الضوئية 365 يوما ضوئيا.
نعم.
واليوم الضوئي هو عبارة عن 24 ساعة ضوئية.
نعم.
والساعة الضوئية فيها 60 دقيقة ضوئية, والدقيقة الضوئية فيها 60 ثانية ضوئية, والثانية 300 ألف كيلومتر.
يا سبحان الله.
اضرب 300 ألف كيلومتر في 60 في 60 في 24 في 15 مليون, شوف المسافة تطلع معك كام.
yeah.
هذه دقة الكون. قالوا ولو ما وصلت الرصاصة في الهدف، يعني ان الكون دقته أقل من هذا، يفنى الكون.
يا الله.
هم الذين يقولون لا نحن.
سبحان الله.
انتبه.
نعم.
يعني هم الذين سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي أنفسهم.
وفي أنفسهم.
ولذلك كان الإعجاز العلمي فضيلة الدكتور كان له واقع على النفس في وكان سبب في إسلام الكثير من الناس.
صحيح.
سبحان الله.
صحيح.
طيب فضيلة الدكتور.
بقي بس
تفضل.
الآيات الكونية في العالم الصغير.
نعم. عشان
نختم.
تفضل تفضل.
الآن لو أخذت 56 جرام من الحديد، يعني مثلا في وزن النظارة هذه، أو 56 جرام فقط، فيها كم ذرة من ذرات الحديد؟ يعني أنا أعرف الأعداد العادية، لكن أنا اللي بقوله هذا من المسلمات في الفيزياء، فيها مول. طب أنا أعرف حاجة اسمها مليون أو مليار أو بليون أو جوجل. عارف جوجل معناها كم؟ واحد وجنبه 100 صفر. هذا الجوجل. لكن ما هو المول؟ المول من الثوابت الفيزيائية، عبارة عن 6.2 × 10³ معناها 6 0 2، حط جنبها 21 صفر، عدد الذرات الحديد اللي موجودة في 56 جرام حديد.
سبحان الله. سبحان الله.
العقل يكل.
نعم.
في هذا يعني الشيء الصغير، هذا الشيء الصغير في هذا العدد الهائل.
نعم.
انظر أيضا
لأن الله عز وجل قدير.
طيب يعني انظر كمان.
نعم.
في كل ذرة حديد فيها نواة وحولها الإلكترونات، أو بيسموها الكهارب السالبة.
نعم.
والكهارب الموجبة. النواة فيها الكهارب الموجبة وحولها تدور إلكترونات في الكهارب السالبة. كل إلكترون له حجم وله سرعة وله وزن.
نعم.
وله شحنة كهربائية. نعم. 1.6 × 10⁻¹⁹ كولوم، يعني أقصد كل شيء مدقق بدقة فيزيائية.
نعم. سبحان الله.
تخيل الآن، أريد أن يعني يحصل الآن العجز في العقل بالتصور كيف هذا. لو كبرنا النواة حتى وصلت حجم كرة القدم،
نعم،
أقرب إلكترون له لها على بعد 70 كيلو.
يا الله.
تخيل ضغطت 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 حتى في 56 جرام في 6.2 × 21
الله أكبر.
ليس نقول إلا سنريهم آياتنا
في الآفاق
أنفسهم حتى يتبين لهم.
وفي كل شيء آية، له آية تدل على أنه الواحد. الحلقة قد انتهت فضيلة الدكتور، وإن شاء الله عز وجل لنا لقاءات عديدة في هذا إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الدكتور فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى، وأستاذ والمدرس بكلية الحرم المكي الشريف، وعميد كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بمينيسوتا. شرفتنا حضرتك ونورتنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن يحسن عملك.
آمين.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.